فضيلة الشيخ محمد، أول رسالة نعرضها في لقائنا هذا من منطقة القصيم، بعث بها المستمع حلمي محمد لبيثي أو ليثي، يقول في رسالته: أثناء تأدية فريضة صلاة عصر أحد الأيام رأيت طفلا يصلي وهو يلبس نعله، ومرة أخرى رأيت رجلا يصلي أيضا وهو يلبس نعله، وفي صلاة إحدى الجمع رأيت رجلا يصلي بنعله أيضا، ولا أدري هل صلاتهم صحيحة أم غير صحيحة، أرجو تبصيري بالحقيقة لأن الأمر قد التبس علي، أفادكم الله وزادكم علما.
آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن الصلاة في النعلين من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أتى المسجد أن ينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى مسحه وإلا صلى فيهما، أو كما أمر صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وصلى مرة بأصحابه فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. فهذه السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وهي من أقوى السنن ثبوتا. لكن العمل بها هجر الآن، ولا يعمل بها إلا النادر من الناس، ولعل من أسباب ذلك أن الناس لا يبالون إذا دخلوا في نعالهم، يدخلون بها من الشوارع وهي متلوثة وغير نظيفة، فمن أجل ذلك ترك الناس هذه السنة، وصاروا إذا دخلوا المساجد خلعوا نعالهم.
لا.
وأخذوها بأيديهم أو أبقوها عند باب المسجد تنزيها للمساجد، وخوفا من أن يأتي أحد فيدخل المسجد على غير الوجه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه المسجد.
لا.
وإلا فلو أن الإنسان ضمن أن يدخل الناس نعالهم على الوجه، أن يدخل الناس المساجد بنعالهم على الوجه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من النظر فيهما وإزالة الأداء عنهما بالمسح ثم الصلاة بهما، لكان الإنسان يدعو إلى ذلك بقوله وفعله لئلا تموت السنة وتهجر.
لا.
لكن الذي يمنع من هذا ويحول دونه هو إساءة بعض الناس لاستعمال النعلين في الصلاة، حيث يدخلون بهما أو فيهما المسجد بدون أن ينظروا فيهما وبدون أن ينقوهما من الأذى. على كل حال أرجو أن يكون الجواب قد تبين
إن شاء الله،
وأن لباس النعلين في الصلاة من السنة، ولكنه ينبغي كما قلنا أن لا يدخل الإنسان المسجد بهما إلا وقد استنقأهما.
نعم.
ونظفهما.
نعم. أيضا لدى حلمي محمد البيثي من القصيم سؤال آخر يتعلق بالصلاة، يقول: في أثناء الصلاة أيضا أرى بعض الأخوة المصلين يأتون بحركات كثيرة، منها تحريك ساعته ولف غطاء الرأس أكثر من مرة وتحريك يديه مع بعضها مرارا، وبعضها وبعضا، فهل هذا يبطل الصلاة أم ماذا؟ أرجو الإفادة، نور لكم الله طريق الهدى والصلاح.
هذه الحركات التي يفعلها كثير من الناس في صلاتهم هي عبث، وهي منقصة للصلاة، منافية للخشوع، لأن الخشوع خشوع القلب وخشوع الجوارح هو اللزوم والسكينة، بحيث لا ينصرف القلب إلى غير صلاته ولا تتحرك الجوارح بغير أفعال صلاته أو ما يكملها. فهذه الحركات التي يشاهدها الأخ السائل هي من العبث التي لا ينبغي للمصلي فعلها، بل يكره له ذلك. ثم إن كثرت بحيث أخرجت الصلاة عن موضوعها وصارت إلى اللعب أقرب منها إلى الجد، فإنها تبطل الصلاة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كمن تحرك بحركات كثيرة لإنقاذ نفسه من عدو هاجمه أو نحو هذا، فإنه لا حرج عليه في ذلك لجواز الحركات حينئذ.
لا.
وقد سبق لنا في حلقة ماضية أن بينا أن الحركات في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام، فمنها حركات واجبة، ومنها حركات مستحبة، ومنها حركات مباحة، ومنها حركات مكروهة، ومنها حركات محرمة. أما الحركات الواجبة فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة، كما لو دخل الإنسان في صلاته مستقبلا غير القبلة ظانا أنها هي القبلة، ثم أتاه من ينبهه في محل يسوغ له أن يجتهد فيه إلى القبلة.
لا.
كما لو كان في البر واتجه إلى غير القبلة، ثم أتاه إنسان وقال له القبلة على يمينك، فإنه يجب أن ينحرف على يمينه، كما صنع الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في قباء يصلون إلى بيت المقدس غير عالمين بتحويل القبلة، فأتاهم آت وهم في صلاة الصبح فأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم إلى الكعبة وأتموها. كذلك أيضا لو تذكر وهو يصلي أن في غترته نجاسة، أو في مشلحه نجاسة، أو في سرواله نجاسة، ثم بادر وخلعها وهو يصلي، فإن هذه الحركة واجبة، لأنه يتوقف عليها اجتناب محظور في الصلاة.
لا.
كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي حين أخبر بأن فيهما أذى. ومن القسم المستحب من الحركة في الصلاة إذا تحرك الإنسان لتسوية الصف، كما لو شعر بأنه متقدم أو متأخر عن الصف فتقدم أو تأخر ليكون مساوي للصف، وكذلك لو أن الصف نقص وتقلص على يمينه أو يساره فدنا منه، فإن هذه حركة مستحبة، لأن بها تكميل الصلاة. وتكون الحركة مكروهة إذا كانت قليلة لغير حاجة، كالعبث الذي ذكره السائل.
لا.
مثل يعبث في لحيته، أو يعبث في أنفه، أو يعبث في ساعته، أو في قلمه، أو في ثوبه بدون حاجة لذلك، فإنه من المكروه. والمحرم إذا كانت الحركة كثيرة متوالية لغير ضرورة، بحيث تخرج الصلاة عن موضوعها، وتكون الصلاة في هذه الحال إلى اللعب أقرب منها إلى الجد، فهذه محرمة ولا تجوز وتبطل الصلاة، إلا إذا كان لعذر فإنها مباحة لا تبطل الصلاة.
لا.
وأما القسم المباح فهو اليسير للحاجة، كما لو أصاب الإنسان حكة، أو قرصته نملة، أو ما أشبه ذلك، فتحرك ليحك هذه الحكة تبرد عليه، أو ليزيل تلك النملة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به لأنه حركة يسيرة لحاجة.
نعم.
وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض، فهذه حركة لكنها يسيرة لحاجة، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من قسم مباح الكثيرة إذا كانت للضرورة، كما لو هاجمه سبع أو عدو أو لحقه واد من الماء شعيب أو ما أشبه ذلك، وصار يسعى للتخلص من هذه الضرورة من هذا الضرر، فإن ذلك ضرورة ولا يبطل صلاته. لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الرجال الذين يمشون على أرجلهم سوف يتحركون حركات كثيرة بقدر ما يتخلصون به من هذا المخوف.
نعم. هذه الرسالة وردتنا عن حول النجاسة، يقول مرسلها وهو طالب في متوسطة ابن هشام بالرياض، ورمز إلى اسمه بحرف ياء عين عين حاء، يقول في رسالته: أنا عندما أتبول لا ينزل جميع البول وإنما يبقى منه قليلا، وأحاول إنزاله ولكن لا أستطيع، وبعد ذلك أتوضأ للصلاة، وأنا في الطريق إلى المسجد أو في الصلاة أحس أن الباقي قد نزل، ولما أصلي أذهب إلى البيت فأغسل مكان النجاسة، فهل تصح صلاتي وما هو الحكم والحل في هذه الحالة وفقكم الله؟
آمين. الحل في هذه الحالة: أولا أن تراجع الطبيب المختص في المجال البولية لعلك تجد عنده ما يشفي الله به هذا المرض. وأما بالنسبة للحكم الشرعي في ذلك، فإنه ينبغي لك أن تتقدم قبل أن يحين فعل الصلاة فتتبول وتبقى على بولك حتى يخرج جميع البول، فإذا غلب على ظنك أنه خرج جميع البول فقمت وبعد الاستنجاء وتوضأت ثم خرجت إلى المسجد وأحسست بأنه نزل، فإن لم تتيقن أنه خرج فلا شيء عليك، وإن تيقنت أنه خرج فقد انتقض وضوءك، وعليك أن ترجع إلى البيت وتغسل ثيابك وما لوثك من البول وتعيد الوضوء لتصلي صلاة صحيحة.
من نورة عبد الرحمن الدهمش من منى مكة المكرمة، تقول: أنا فتاة أذهب إلى حفلات الزفاف للتقابل مع الصديقات والأقرباء الذين لا نراهم إلا في هذه الحفلات، وأشعرك يا فضيلة الشيخ أنني فتاة متمسكة بديني وسنة نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أسألكم هل هذا حلال أم حرام؟
نقول إن هذا حلال لا بأس به، وإن كان لزوم البيت أفضل وأحسن، لكنه ليست المرأة ممنوعة من الخروج في مثل هذه الحال، بشرط أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، ولا سافرة كاشفة وجهها، وبشرط أيضا أن لا تشتمل الحفلة التي ذهبت إليها على منكر أو اختلاط برجال أو نحو ذلك من المحرم، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز لها أن تذهب.
أيضا حول الحفلات، تقول أنه لديها لبس من الذهب الذي تستعمله في عندما تذهب إلى هذه الحفلات، وتقول أن هذا الذهب قليل، فهل عليه زكاة أم لا؟ ولكم جزيل الشكر وأدامكم الله لإرشاد المسلمين والمسلمات.
إذا كان قليلا فإنه لا زكاة فيه، والقليل ما دون النصاب، والنصاب 20 مثقالا، وتحريره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه، فما بلغ ذلك ففيه الزكاة وما دونه لا زكاة فيه. ولا فرق بين أن تكون المرأة تلبسه دائما أو تلبسه في المناسبات أو قد أعدته للعارية دون اللبس، فإن هذا كله تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة بالذهب والفضة، ولم يرد تخصيص الحلي بدليل صحيح.
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد تفضل بالإجابة على أسئلة حلمي محمد البيثي من القصيم، ويسأل عن الصلاة في النعل والحركة في الصلاة، والطالب يا عين عين حاء من متوسط بن هشام من الرياض، ويسأل عن نزول بقية البول بعد الوضوء والذهاب إلى الصلاة، والمستمعة نورة عبد الرحمن الدهمش من منى بمكة المكرمة، وتسأل عن الذهاب إلى الحفلات للتعرف على الصديقات والسلام عليهم والأقارب، وعن زكاة الذهب الذي تلبسه في هذه الحفلات. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي